مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم المشكلة الشيء. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيف ضيفكم الكريم الشيخ أسامة شحادة الكاتب الأردني الباحث في الشأن الشيعي وكذلك شؤون الحركات والجماعات الإسلامية. نرحب بك شيخ أسامة.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. في الحلقة الماضية يعني لم نستكمل المغالطات حول التبشير الشيعي، وإن شاء الله عنوان الحلقة الذي نكمله الآن اللي هي سياسة التشيع الناعم كما تسميه أنت.
طيب إحنا نأخذ بس يعني
تكملة المغالطة،
مغالطة واحدة حتى نختم بها الموضوع. مثلا من المغالطات البعض ينفي وجود التشيع، يقول لا هذا مو تشيع عقلي، هذا تشيع سياسي، يريد تهويم الموضوع وأن القضية بس مقتصرة على نوع من الدعم السياسي والمعنوي لإيران بحكم أنها تقود محور الممانعة والمقاومة تجاه الأطماع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وهذا كلام براق وجميل يقبله كثير من الناس، لكن في الحقيقة نحتاج نكشف موضوعين. موضوع ذكرناه سابقا أن القضية الممانعة هي وهم وشعار وستار يجر من تحت التشييع كما رأينا في كثير من الأمثلة اللي سبق ذكرها، لكن نريد أن نركز اليوم على نقطة ثانية، أنه هذا التشيع السياسي هو عبر التاريخ مدخل التشيع العقلي. يعني حتى عبد الله بن سبأ الذي أسس التشيع لم ينطلق من مسألة عقدية، انطلق من مسألة سياسية،
عمل خلاف بين الصحابة،
عمل خلاف،
ده بدأ يبعت رسائل شتائم بين الصحابة بعضهم بعض
في موضوع سياسي، من الخليفة، من الوصي، النبي وصى، ما وصى، الخلافة أين تكون، الإمامة أين تكون، موضوع سياسي. هو طرح قضية سياسية، ولذلك الصحابة اختلفوا على قضية سياسية. إنه علي أم عثمان، يعني كان هذا الخلاف مثلا
بعد الخلاف بني عليه العقيدة.
أيوة، بدأ يعطي هذا الخلاف السياسي صبغة دينية. فبدأ يزعم أن محمد أن علي وصي محمد كما كان يوشع وصي موسى عليهما السلام. فبدأ من هذا الباب. فالتشيع في أصله هو بدأ من نقطة سياسية ثم تحول إلى مذهبا، فأصبحت السياسة في خدمة المذهب والمذهب في خدمة السياسة وانتزجت،
لا يمكن أن ينفصل.
ثم الآن لو نظرنا في أغلب المتشيعين اليوم نجد أن القضية كانت سياسة. يعني كثير من المتشيعين هو انخدع بشعارات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الشيطان الأكبر، بهذه الشعارات خدع. ثم زي ما ذكرنا ينطلق من المشترك إلى الخاص الشيعي. فإذا وهم أنه هذا قضية أنه ولا تشيع سياسي لا يؤثر ما هو صحيح. وقلنا لو تشيع إنسان هذه جريمة. يعني كما أن مثلا فرح بإسلام غلام يهودي لم يصلي ركعة، لم يخدم الإسلام بنفس، يعني حتى ما قال اللهم انصر المسلمين، النبي فرح بإسلامه. فإحنا أيضا حريصين على إسلام ودين كل سني وكل بشر. فإذا هذه المغالطة الأخيرة، ثم ننتقل إلى موضوع التشيع الناعم. إيران يعني مثلها مثل المحترفين تلجأ لكل الأساليب، إلى تصدير الثورة اللي هو الأسلوب الخشن، الثورات والتهديدات، وهذا رأيناه مثلا في الفترة الأخيرة حين هددت بإغلاق هرمز، ثم بعد يومين ثلاث يعني تحولت من الأسلوب الخشن الأسلوب الناعم.
عندنا استعداد للتباحث ونوع على طاولة واحدة.
قالوا أصلا احنا ما هددنا بإغلاقه، نفوا التصريح تماما، سحبوه. يعني عندهم قدرة انهم يلعبوا بكل الأوراق
على المراوغة والكذب،
مراوغة والكذب. عنده استعداد يرفع التصعيد الأمني إلى أعلى درجة، وعنده استعداد ثاني يوم يعمل جلسة حوار انه ندرس موضوع مثلا الثورة السورية، القوات في افغانستان، يعني ما في اشكال.
زي حسن نصر الله لما دايما يعني بيهدد وابادة اسرائيل، ولما ضرب الصاروخين قال لك مش انا.
فعندهم هذه القدرة، وعندهم القدرة اللجوء للاساليب الناعمة التي لا تظهر لعامة الناس. لكن هذه الاساليب الناعمة هي لو درسنا التاريخ التي كانت سبب تمكين كل الفرق المنحرفة في المسلمين وفي غيرهم من الدول. ليش؟ لأنه هذه السياسات الناعمة يعني تسعى مثل المرض، المرض الخفيف الذي ينتشر دون أن تشعر به، ثم فجأة تكتشف أنه عندك مشكلة كبيرة
اللي هو السرطان.
مثل السرطان،
يعني السرطان ليس له أعراض ألم،
لا شك.
لكن فجأة تروح للطبيب لا قدر تتفاجأ المريض يقول لك أنت في المراحل الأخيرة.
لا شك. كيف يحدث هذا بالتشيع الناعم؟ مثلا من مظاهر هذا السياسة التشيع الناعم انفتاح التشيع على الصوفية. الأصل في الصوفية أنهم يعظمون الصحابة، ولذلك أغلب الطرق الصوفية إما ينتهي سندها إلى علي بن طالب أو إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. فلذلك من أساسيات التصوف بين العامة اللي هو حب الصحابة وتعظيمهم. والتشيع يقوم على تكفير الصحابة.
فازاي بيتفقوا؟
يتفقوا أنهم لا يأتون لهم مصادمة زي ما ذكرنا. يعني الشيعة لا يأتون بين الصوفية فينشرون موضوع عقيدتهم في الصحابة، لا. هم يأتون بمسألة تعظيم آل البيت فيتسللون لهم من هنا. فإذا تمكن حب آل البيت بينهم بدأوا يزعمون لهم أن الصحابة
معادين
قصروا في حق آل البيت، ما أعطوهم حقهم، مظلومية آل البيت، فيتبدأ تتعاطف مع المظلوم حتى تغلو فيه فتبدأ تكره الصحابة. فإذا هذا من سياسة التشيع الناعم، إنه هم يعرفون أن الصوفيين يحبون الصحابة. ولذلك هناك لبعض أئمة الصوفية جهود طيبة في الدفاع عن الصحابة أمام الشيعة. لكن كثير من زعماء الطرق الصوفية أحيانا لا ينتبه ويغفل عن حقيقة التقارب الإيراني معه، وبعضهم يعني بعض الطرق الصوفية لا، هي تعرف هذا الأمر وتشيعت وأصبحت تقود هذا الاتجاه
زي الطريقة العزمية
مثلا،
رموزها كلها تشيعوا إن لم يكن معظمها،
عارف كيف؟ وهو يعمل يقود هذا المشروع أيضا، يعني مش تشيع فقط، بل هو يعمل على قيادة إنه كل الصوفية يدخلوا في التشيع بطريقة أو أخرى. فإذا هذا من سياسات التشيع الناعم، اختراق الطرق الصوفية. وبالمناسبة أمريكا تعمل على اختراق الطرق الصوفية لجعل التصوف برضه في خدمة المصالح الغربية والأمريكية،
على أساس أنه يعني ما فيش جهاد، ما فيش عنف،
بالضبط. فإذا هذا من سياسات التشيع الناعم،
دايرين كالمجاذيب حول القبور
لا شك. كذلك مثلا من سياسات التشيع الناعم استقطاب والتركيز على أبناء العشائر وشيوخ العشائر، وهذا ما حدث في جنوب العراق قديما. هم استهدفوا بعض رؤساء العشائر ببعض المغريات اللي هي المتعة والخمس وأشياء من القبيل، فتشيعت القبائل. وهذا ما يفعلون اليوم، يركزون على المبدعين المتفوقين، أولاد العشائر، أولاد المسؤولين. فإذا كسبوه
اللي بيسموه النخب، يعني
النخب، إذا كسبوهم خاصة في المجتمعات الأفريقية
وراهم العامة،
بالضبط، خاصة في المجتمعات الأفريقية والآسيوية. فإذا كسبوهم يعني كسبوا جماهير كثيرة. في الأوساط العربية والسنية يركزون على بعض، مثلا لاحظ مثلا بعض المحاميين، بعض الدكاترة، ثم يبدأ يبرزوه إنه هذا يعني علامة عصره، وهذا فلتة زمانه، وهذا كذا وهذا كذا، حتى يغروا البسطاء الآخرين فيه،
يلمعوه.
فهذا أيضا من السياسات. من سياساتهم أيضا التركيز على الإعلام. إذا دخلوا بلد يسعون لإنشاء المجلات، إنشاء فضائيات، إنشاء صحف. يعني لعلك تستغرب، في أفغانستان الآن رغم أنه أفغانستان نسبة الشيعة فيها أقل من 10%، إلا أن أكبر الصحف والفضائيات أصبحت بإيدين الشيعة لحرصهم على هذا، لحرصهم على هذا الموضوع. إذا سيطرت على الإعلام أنت تسيطر على المجتمع،
على الرأي العام.
والآن مثلا الصراع العلماني الإسلامي الحاصل اليوم هو حقيقة بين الكثرة الإسلامية وبين القلة العلمانية ذات الصوت العالي بسبب الفضائيات. فالإعلام اليوم لاعب أساسي،
يضخم المسألة،
يضخم. يعني إذا كان قيل قديما أنه نابليون بونابرت خسر أمام الجنرال ثلج في روسيا، أنه اللي حمى روسيا من نابليون
ثلج،
الجنرال ثلج. فأظن أنه اليوم في جنرال اسمه الإعلام، يعني وهو هذا يتحكم في مصائر كثير من الأحداث. فإذا من سياسات التشيع اللي هو التركيز على الصحف والمجلات والمواقع في الدول اللي ما لهم وجود فيها، لكن يسعون مباشرة لإنشاء صحف، إذاعات، برامج، لأنه هذه تصبح لها تأثير ضخم،
زي قناة مثل المنار، زي العالم، يعملوا حبكات إعلامية رائعة.
بالضبط،
الإعلام السوري الآن
لا شك. فهذه قضية مهمة، إنه دراسة هذه التحركات ومقاومتها والتصدي إلها وفضحها. كذلك تكوين الروابط والمؤسسات بأسماء براقة، وخاصة الآن تحت عناوين المجتمع المدني وحقوق الإنسان. فيبدأون بهذا. يعني
مركز علي بن أبي طالب لحقوق الإنسان
مثلاً
عندنا في مصر هذا المركز.
بالضبط. مثلا الرابطة العالمية للدفاع عن الشيعة في أمريكا.
مؤسسة أهل البيت.
البرلمان الشيعي في هولندا. فيبدأون بإنشاء هذه المؤسسات. ومؤسسات يعني مثلاً في حقوق الإنسان في المجتمع المدني المجتمع الأهلي، لكنها تصبح مع الأيام ذات تأثير. فأيضا هذا من الأساليب الناعمة في اختراق المجتمعات. وهذا مثلا حدث الآن عقب الثورة التونسية، تم محاولة اختراق بعض الأحزاب والدخول فيها وتكوين لوائح انتخابية، كسب بعض المرشحين، دعمهم، استضافتهم. هذا يعني الآن برضو المؤتمرات اللي عقدتها إيران مؤخرا، مؤتمر الصحوة الإسلامية في 2011 ومؤتمر الدولي للشباب والصحوة الإسلامية في 2012 لكسب الثوار الصغار والشباب وفتح يعني خطوط بينهم وبين إيران. هذا كله سيكون له أثر في المستقبل. وهذا تفعله إيران وغير إيران، لكن احنا نتكلم الآن عن التسلسل الناعم للسياسة الشيعية. اختراق السلك الدبلوماسي. وهذا مثلا رأيناه مثلا في البحرين، كيف انه الأحداث الشغب في البحرين كشفت عن التغلغل في مفاصل الدولة في السلك الدبلوماسي، احيانا في الجامعات، في البترول،
الصحه،
في الصحه، بطريقه اربكت الناس.
مجمع السلمانيه شيخ اسامه اللي بيعالج 98% من اهل البحرين كافه، كان 97% من عماله وممرضيه وموظفيه وامنه واطبائه كانوا شيعة.
لا شك،
يعني شوف المصيبه.
يعني هذا هو هذا الاختراق. انه يعني بهدوء ما حدا شعر فيهم. هذا هو النعومة.
ويمكن ذكرت حضرتك على السنة رحت البحرين غطيت الأحداث سابقا أن هم كانوا مسيطرين على منظومة التعليم، فكانوا بيعطوا درجات أعلى الدرجات لشيعة.
صح.
فبالتالي الدولة لما تيجي تاخد أعلى الدرجات، من الذي يحصل على البعثات في الخارج ليحصل على دكتوراه في ألمانيا وفي،
ثم لما يعود يصبح مسؤول،
يعود يصبح أستاذ جامعة ثم رئيس جامعة ثم عميد وغير ذلك.
لا شك،
يعني الحمد لله المظاهرات الأخيرة الطائفية دي فضحت كل هذا المشروع.
نعم
الحمد لله. لا تحسبوه شرا لكم
إن شاء الله. لا، فهذا هو هذا هو التغلغل الناعم، السياسة الناعمة الهادئة اللي مرات لا تستثير الناس. للأسف يستثير الناس رجل يسب الصحابة فتستثير الناس، لكن واحد دخل 200 مدرس في المدارس يسبون الصحابة مع الطلاب الصغار لا أحد ينتبه. وهذه الخطورة، انه يصبح جيلك الجيل ابنائنا يربوهم ناس يعلمهم سب الصحابة. وهذا حدث في مصر، حدث في تونس، حدث في الجزائر.
كيف؟ استحالة في مصر.
ذكرت المصريون قبل فترة، عملت تحقيق على الموضوع هذا في الجزائر قبل فترة، المغرب قبل سنتين، وتم إغلاق المدرسة العراقية في أكثر من مكان، في الكويت مثلا في أحد الاختبارات. فليش هذا لا يستثير الناس؟ تتعامل مع أطفال لا تعرف، تتعامل أنت مثلا مع إعلام يخفي شيء ويظهر شيء بهدوء لا تدري. لكن متى الناس تشعر؟ قلنا مثل إنسان جرح يشعر بالألم، لكن مثل السرطان يمشي فيه الإنسان لا يشعر به. هذه خطورة التشيع الناعم وسياساته. كذلك مثلا منها التركيز على موضوع الأشراف. لماذا يحتكر الشيعة لقضية الأشراف
مثلا؟ يعني
لماذا يعني هو الأشراف بس شيعة؟ يعني هو الأشراف هم شيعة؟ طب السنة وين؟ يعني ما في سنة. يعني هذا برضو من الأخطاء، من أخطاء أنهم يحتكرون موضوع الأشراف.
ولازم أي حد مناسب للأشراف عندنا في مصر هنا لازم تلاقي أنه له جد ذهب إلى إيران سنة مش عارف 40 مش عارف أو 680 مش عارف للهجرة. لازم تلاقي واحد منهم راح إيران.
يعني ولذلك من النكت أنه طلع فيه أكراد أشراف. طب الأشراف هم لازم يطلع من قريش، كيف يطلع كردي؟ يعني الكردية مش عربي أصلا، يعني هو مش قرشي،
وحتى لا يمكن أن يكون فارسي لأنه هو يعني الفرس أخوال لآل البيت.
يعني بالضبط،
يعني ليسوا آل البيت أصلا.
يعني ما هي
الإنسان يا شيخنا في العرب ينسب لأبيه ولا لأمه؟
لأبيه.
طيب أمال إيه السادة بتوع إيران الفرس دول اللي هم سادة؟
ما هو قلت لك هو أصبح لهذا التلاعب.
يعني شيء غريب.
ما هذا التلاعب إيش سببه؟ سببه سكوتنا، فهم دخلوا في موضوع الأشراف وسيطروا عليه. وبدأوا يكذبون ويجمعون الأشياء. يعني الخميني كيف من الأشراف الخميني وهو أصله هندي مثلا؟ يعني كيف
سيخي؟
يعني كيف مثلا يعني هندي؟ يعني هذا ليس من العرب أصلا. يعني ليس كل عربي من الأشراف.
السيستاني من الأشراف اللي من السادة ازاي
مثلا؟ فهذا من الأشياء مثلا. فموضوع
إلا إذا قالوا السيستاني ابن بهية ما ما يقولوش مع علي السيستاني ابن بهية، ما يقولوش بقى جده الحسن والحسين.
نعم.
ما هو احنا مش مش مش, مش هو العصبيات كده شفنا ولا ايه؟
لا شك.
الاب هو الذي ينسب اليه الابن. لا ينسب الاب الابن الى الام ابدا.
صح.
فهو الحسين تزوج من شهربان وبنت الزجر.
نعم.
ملك الفرس. طب كيف اصبح كل الفرس ساده من اهل البيت؟
هذه هي القضيه. فيعني هذا هو اللعب. هذا هو الخداع. هذا هو المكر. هذا هو تشيع الناعم. لا تدري انت كيف تحدث.
طب الشيعة ازاي مصدقين الكلام ده؟
تكرار 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 زمن. يعني عوامل تصديق الكذبة التكرار والزمن. وقلنا هي قاعدة جوبلز وزير الاعلام الالماني عند هتلر. اكذب ثم اكذب ثم اكذب وتصدق الكذبة. فتكرار الكذب تكرار الكذب تكرار الكذب صدقوا الناس. ايضا مثلا من سياسات تشيع الناعم العمل في مجال الاطفال. مثلا قبل فترة لما خرجت فضائية هادي للأطفال،
في هادي وفي سمسم وفي شريط،
لا هادي تحديدا ومشت بين الناس، ثم اكتشف انه هادي هو ابن حسن نصر الله اللي قتل، وانه هاي قناة شيعية للأطفال سميت على اسم حسن نصر الله. طب كانوا يحضروها الناس على انه هاي قناة أطفال،
قناة سنية،
قناة أطفال، لا يعني حتى مش سنية، اعتبرها زي سمسم، اعتبرها زي الام بي 3، انه ليس لها هوية دينية. ثم نكتشف انه هذه قناة شيعية موظفة لخدمة المشروع الشيعي.
اعوذ بالله.
هناك مثلا بعض كتاب القصص،
هدهد دلوقتي،
هدهد مثلا، مثل بعض كتاب القصص الان مثلا يدسون بعض الاشياء في قصص الاطفال ورسومات الاطفال وبرامج الاطفال مثلا. فهذا شيء يعني حقيقة مزعج. بعض المسلسلات التاريخية الان لما يعني لاحظ الأزمة اللي سووها الشيعة على مسلسل الحسن والحسين مثلا، رفضوا أن يدخل السنة الحقيقيون لمجال الدراما التاريخية، لكن هم مثلوا الأنبياء آدم ويوسف ويعقوب وسليمان والمسيح
وزكريا
وزكريا
ومريم،
مثلوا كل الأنبياء وبسيناريو مليء بالأخطاء العقدية والتاريخية وبتجاوزات أخلاقية وشرعية وفقهية. لكن لما دخل السنة لمجال الدراما التاريخية بشكل مضبوط شرعا نوعا ما قامت قيامتهم، لأنه هم يعرفون قيمة الإعلام ويعرفون قيمة الدراما وأنه كم سيكون تأثير الرواية الحقيقية للحسن والحسين على عامة الناس وكيف راح تكشف الزيف الزيف الموجود. فإذا هذه قضية مهمة، ولذلك الآن مثلا من سياسات تشيع الناعم اللي هي القناة الأفلام الإيرانية المدبلجة عربي اللي بدأت تعمل تبث حديثا، هم درسوا تجربة دبلجة المسلسلات التركية وتأثيرها على الشارع العربي، فلجأوا لنفس الفكرة تقديم المسلسلات والأفلام الإيرانية باللغة العربية، وقطعا سيكون هناك قطاع من الشارع السني يحضر هذه المسلسلات
او تترسخ في ذهنه هذه المغالطات.
لا شك لا شك. فاذا هذه ايضا من سياسات التشيع الناعم اللي احذر منها، ويجب ان ينتبه لها المسؤولون والعلماء والدعاء لمقاومتها قبل ان يستشري الداء والمرض.
مرة شيخ أسامة سئلت عن تجسيد الانبياء عند الايرانيين، فقلت ده ربما يكون اتفاق بين اسرائيل والغرب على هذه الدراما، حتى إذا ما قامت إسرائيل أو قام الأمريكان بتجسيد أحد رموزنا يقولوا من تجسدت أنبيائنا.
يعني قد يكون هذا، لكن
ليه لا يعني طالما جسدنا أنبياء بني إسرائيل في زعم الإسرائيليين، يعني هم أنبياؤنا طبعا أنبياء الإسلام ولا المسلمين، يأتي يقول لك ما انت جسدت لي يوسف، انت جسدت لي مريم.
هو الآن ما في مشروع إيراني لتجسيد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك الآن مشروع إيراني، فيلم إيراني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيمثل النبي يجسد، وحددوا اسم المخرج واسم الممثل، وهذا مشروع قائم في إيران الآن حاليا. ثانيا، الإيرانيين عبر التاريخ أو الشيعة مثلا هناك عندهم كتب فيها رسومات للنبي صلى الله عليه وسلم. أنيس منصور في كتابه أغرب رحلات العالم يذكر أنه لما راح حضر الاحتفال بإمبراطورية الشاه، الاحتفال الضخم، يقول دخلت أحد المحلات في طهران فوجدت كومة ميداليات عليها صور، فبسأل مين هذا، قالوا لي هذا النبي محمد. فصورة النبي مطبوعة في ميداليات، وهناك كتاب مخطوط في فرنسا قبل فترة كان تطبع دار النشر اللبنانية فيه بعض الرسومات الفارسية التراثية فيها صور النبي صلى الله عليه وسلم موجود هذا. فالإيرانيين موجود عندهم هذا الشيء. لما اعترضوا على مسلسل حسن والحسين بحجة أنه لا يجوز
تجسيده.
طب ما في العراق في كل موسم عاشوراء عندهم شيء يسموه التشابيه. بيجيبوا ممثلين بيمثلوا دور الحسن ودور
بالضبط.
ومعروف
مسرحيه بتتعمل في الشارع وازاي قتل والحسين وشمر بن الجوشن. أيوة. وغير
طيب ليش يعني انت بيجوز لك تجيب فلان وتحطه الحسن والحسين والمسلسل هذا ما بيجوز له؟
طب وليه؟ طب في كل بيت شيعي في صور للحسن والحسين وعلي
وصور مختلفه يعني.
يعني انت خد بالك
في المعرض الكتاب الاخير في
يعني القاهره، يعني هل التصوير الزيت ده مش تجسيد؟
طبعا تجسيد. في معرض القاهره الاخير رايت كتاب كبير في صور الإمام علي في التراث الشيعي ومقارنته بالتراث المسيحي، ونوجه التشابه بين صور علي وعيسى، وإنه إنه الفنان الفارسي هو يقلد الفنان المسيحي في هذا الموضوع. فموجود هذا بكثرة في تراثه. إحنا بهمنا القضية الأساسية قضية إنه هذه أساليب ناعمة للاختراق المجتمع السني والسيطرة على مفاصله ونشر المذهب بطريقة هادئة. يعني يجب أن أهل السنة لا ينخدعوا فقط بالفضائيات الدعائية اللي صوتها مرتفع. لازم ننتبه أيضا للتحركات الناعمة،
القوى الناعمة
اللي تسيطر وتتغلغل في المجتمع السني، ثم قد نواجه أزمات إحنا يعني غير مستعدين لها.
إن شاء الله لن نواجه هذه الأزمات. يعني ويعني أهل السنة والجماعة أو دين الله محفوظ يريدون ليطفوا نور الله بأفواهه، أن يطفئوا نور الله بأفواهه والله متم نوره ولو كره الكافرون. المشاهد الكرام انتهت هذه الحلقة. في نهاية أشكر ضيفكم الكريم الشيخ أسامة شحادة الكاتب الأردني الباحث في الشأن الشيعي وشؤون الحركات والجماعات الإسلامية. شكرا لك شيخ
أسامة.
أشكر لكم مشاهد الكرام حسن المتابعة. انتهت الحلقة. السلام عليكم ورحمة وبركاته.